أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك، سلام المسيح لكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. معنا اليوم في البرنامج جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
كما تعودنا حوارنا هو حوار الحق، حوار الدلائل والبرهان، حوار المحبة. ولنبدأ هذا الحوار بصلاة كي يرينا الرب إرادته فينا وفيكم، وكي يحل وسطنا ويقودنا في الصلاة. جناب القمص زكريا بطرس، تفضل أتسابونا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب المحب، يا من أتيت في صورة بشر إلى الأرض لكيما تتحادث معنا بمحبة عن السلام وعن الطهارة وعن القداسة وعن النعمة، كم نشكرك يا رب لأنك افتقدتنا بحنانك، افتقدتنا بحبك. والآن يا رب ونحن في هذه الجلسة المباركة، ليتك تبارك جلستنا، لأنه مكتوب إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك فهناك تكون في وسطهم. فلنا ملء الثقة أنك موجود معنا معلما ومرشدا، موبخا ومبكتا، مطهرا ومقدسا، مرشدا ومعلما. فلا تحرم أحد من بركة نعمتك يا سيد، لأنك إله مبارك ممجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. كالعادة سنبدأ هذه الحلقة بسماع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، العابرين إلى طريق الحق، طريق المسيح. الأخت أمال من المغرب سوف تشاركنا بتجربتها مع المسيح واختبار المسيح في حياتها. أدمن الرب يبارك حياتك، من فضلك أعطيها الميكروفون.
مرحبا بكم معانا، يعني شكرا انكم اديتونا نكون معاكم في الحلقة دي كمان. اتفضلي يا أمال، معاكي المايك، وأمال بتتكلم باسم ريدا فور. اتفضلي معاكي المايك أمال.
مرحبا بيكي، أهلا وسهلا.
قبل ما نبدا بغيت نشكر ربي في الاول. يا رب نشكرك على الفرصه اللي عطيتيني، ونشكرك يا رب لانك سمحتي لي باش نتكلم على الشهاده ديالي ونتكلم على اشنا درتي في الحياه ديالي. شكرا لك، وكنشكر كل اللي كيسمع لي. في الاول بغيت نقول انني من اسره مسلمه تقيه، وانا كنصلي، كنصوم، كندير كل ديالي، وكنت دائما كنسبق الاخر قبل مني، كنت نحاول نعمل اكثر ديال من الخير، لكن رغم ذلك كان عندي دائما خوف في المستقبل ديالي من الموت، وكان دائما عندي خوف كذلك على العائله ديالي، واش غادي نكون كلنا مجموعين من بعد الموت. لدرجة أنني كنت أصلي في الليالي، كنت أصلي وأركع ركعات لأجل عائلتي. هذا الشيء كنت كنعيشه، ولكن دابا بغيت نتكلم على الحكاية ديالي مع سيد المسيح. اللي كانت عندي 15 سنة أو 16 سنة، وقع كتاب في اليد ديالي، وكان كيتكلم على حياة كل الأنبياء، وكانت حياة السيد المسيح هي اللي أثرت فيا، أثرت فيا المبادئ ديالو، أثرت فيا المحبة ديالو، أثرت فيا أنه جاب السلام. وكنت كل ما كان عندي وقت نقرا الكتاب ونعاود نقرا، لدرجة انه ممكن نقولها بالفرنسية جو سوي طومبي امورو دو لوي، يعني وقعت في حبه. وكانت أسرتي كلها عارفة أنني كنت نحب المسيح والمسيح بحب قوي. ومرت سنين وفي سن 20 سنة كده تساءلت يا رب علاش أنا مشي من أسرة مسيحية لكي أصلي باسم المسيح. يمكن في ذاك الوقت كانت الله أعطاني حلم، أي أنني كانت صور، وكنت واقعة على صور، كانوا مجموعة ديال الناس، ناس من جهة فرحانين ومن جهة الأخرى كانوا ناس حزنانين، كانوا يبكيوا، وكنت أمد إيدي للناس اللي حزنانين واللي يبكوا بصوت مرتفع ونديهم المكان اللي فيه ناس فرحانين. وكان لما يكون واحد ثقيل عليا كانت ايد تمد لكي تساعدني برفع الشخص، وكان السيد المسيح. لكن لم افهم الحلم. كذلك مرت اعوام واعوام وجاني حلم اخر، كان قريب الكريسماس اي عيد الميلاد السيد المسيح، ورأيت اثنين فتيات جاءوا من البيت، واحدة دخلت والأخرى بقت في برا. سألتني واش غادي تحتفلي بعيد المسيح، أي بعيد ميلاد السيد المسيح. قلت لها أنني أؤمن بالسيد المسيح لكن أتبع طريق النبي محمد. أخذت كتاب فتحت كتاب وكان مجموعة الأسماء في هذا الكتاب، وكتبت اسمي أيضا وذهبت. ومر أعوام وأعوام كذلك رأيت حلم آخر، أي أن شخص قال لي أختك ستتزوج في مارس وأخوك سيتزوج في جويلية وأنا وأنت سنتزوج في آخر نوفمبر وديسمبر. بالفعل تزوجت أختي في مارس وأخي في جويلية وأنا في آخر نوفمبر وديسمبر. لم أتقدم بأي شخص، لكن لأول مرة ألتقي بمجموعة من المسيحيين، وكنت في اللقاء معهم وكنت مسلمة، وكانوا هم يصلون باسم المسيح. صليت أنا بطريقتي أنا وقلت يا رب إن كان هاد الناس هم كيتبعوا طريق الحق خليني أتبع هذا الطريق، إن كنت أنا في طريق الحق خليهم هم يتبعوا طريقي أنا، طريق يعني طريق الإسلام. وكانت أول مرة وقع الكتاب في المقدس في اليد ديالي، وكنت فرحانة بالكتاب المقدس. ويعني الزواج هو أن الكنيسة هي العروس والسيد المسيح هو العريس. بدأت أدرس في الكتاب المقدس وكذلك أدرس في القرآن الكريم، لكن رغم ذلك وضعتهم الاثنين وقلت يا رب أنا بغيت أنك تكلمني أنا شخصيا. يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات كنت في حيرة وفي الأخير تأكدت من خلاصي، تأكدت من إيماني، تأكدت أن السيد المسيح هو المخلص. ورغم ذلك أنا آمنت، ورغم ذلك كانت عندي شكوك بالخصوص معموديتي، أي أنني ذهبت من البيت وكنت جدا متوترة وكنت أبكي وكنت أقول يا ربي يا إلهي هل أنا بالفعل أنني أنني في أسير في الطريق الحق. وكان جواب ربي أي بشكل معجزة، أي أن في اليد ديالي في الصباح وجدت الحنة بشكل دم على ظهر اليد ديالي، وفي الكف ديالي كأنه أثار مسمار، وحمل مكبوبة بشكل كأنها دم في اليد، كذلك في ايدي واثنين، وكذلك في رجلي كأنها ثقبت المسمار وعلى ودم مسكوب. وكان الرب كلمني كذلك على انه هو الطريق والحق والحياة. واشكركم.
شكرا لك اختي العزيزة، اختبار رائع، الرب يبارك حياتك. ونسمع دلوقتي تعليق قدس ابونا على هذا الاختبار.
نشكر يا رب جدا من اجل حياتك وايمانك يا اختي امان من المغرب. والحقيقه الخطوات اللي انت مشيتي فيها خطوات يعني ايمانيه، وواضح فيها شويه ملامح مهمه قوي، واضح فيها الرؤى، لان الله ممكن يتخاطب مع الناس بالرؤى والاحلام. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلام، وزي ما ظهر لشاول الترسوسي في رؤيا وتكلم الى يوسف في حلم، وهكذا نستطيع ان احنا نرى معاملات الله المتنوعه بحسب احتياج كل انسان. وواضح قوي علاقتك بربنا في الكلام والصلاه، فبتقولي له يا رب ان كنت انا في طريق الحق اهديني وارشدني. ففي حلو علاقه بتنشا بين الانسان وبين الله يتكلم وياه، ودي نقطه البدايه في علاقه الانسان مع ربنا، انه تنشا بينه وبين ربنا علاقه شخصيه عن احتياجاته الخاصه، مش مجرد ان هو يقف ويقعد يقول شويه صور وشويه كلام وشويه حاجات محفوظه ويبقى اسمه صلى. لا، دي صلاه تحفيظ وتسميع صلوات محفوظة، لكن الصلاة الحقيقية هي الإنسان يتكلم من واقع احتياجه إلى ربنا، واللي شاغل باله يتكلم فيه ربنا كما زي ما بيكلم أبوه. فدي واضحة قوي قوي. الحتة التانية اللي واضحة في حياتك دور الكتاب المقدس، بحثك عن الكتاب المقدس وفرحك بالكتاب المقدس وقراءتك في الكتاب المقدس ودراساتك في الكتاب المقدس مقارنة بالقرآن، دي علامات واضحة وجميلة جدا. الحاجة الأخرى اللي هي من ملامح اختبارك الشكوك، لأن فعلا بعد الإنسان ما بيقبل ربنا الشيطان ما بيسيبوش، لازم يشككه، أنت ماشي صح ولا ماشي غلط، أنت ماشي في الطريق ولا ما أنتش ماشي في الطريق، أنت بتضحك على نفسك، أنت مضحوك عليك، وهكذا يبتدي الإنسان يشك. والشك ده من العلامات المهمة قوي للإنسان اللي عايش مع ربنا، يبتدي الشيطان يشككه، لأن لو الشيطان راضي عنه مش هيشككه، هيسيبه على عماه. لكن أنت عالجت الشك أيضا بأنك أنت لجأتي لله وابتديت تصلي له وتكلمي وياه، يا ترى أنا ماشية في طريق الحق ولا لا؟ ونشكر ربنا الذي أجابك وتحدث إليك وأكد لك أنك أنت ماشي في الطريق بالآية الصريحة، أنا هو الطريق والحق والحياة. آمين. أتمنى أن كل إنسان يعرف هذا الطريق ويسير فيه ويتبع الحق لتصير له الحياة في المسيح يسوع. ربنا يباركك ويزيدك من النعمة. آمين.
آمين يا أتسابونا. شكرا يا أتسابونا. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور في غرفة البالتو، ما هو الحديث النبوي؟ وهل للحديث النبوي سلطة وقوة مثل القرآن؟ الكثيرون يقولون أن ليس له بسلطة، ولكن هذا عكس الصواب. وسيحدثنا في هذا الموضوع اليوم جناب القوموس زكريا بطرس عن الأحاديث النبوية. تفضل جناب القدس.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل. والحقيقه حلقه اليوم بخصوص الاحاديث النبويه، وكثر عن الاحاديث النبويه النقاش والحديث والحوار والاخذ والعطاء من يوم ما توجدت الاحاديث النبويه لحد النهارده. فايه حكايه الحديث النبويه؟ اولا هتكلم ملخص حديثي في اربع نقاط. النقطه الاولانيه قيمه الاحاديث النبويه، نقطة تانية تاريخ الأحاديث النبوية، ثلاثة الاختلافات حول الأحاديث النبوية، أربعة المثقفون والمستنيرون ومواقفهم من الأحاديث النبوية. خلينا نمسكها واحدة واحدة. أولا قيمة الأحاديث النبوية. هل الأحاديث النبوية لها قيمة؟ وإيه قيمتها في الإسلام؟ الواقع الذي يتكلم عنه جميع علماء الإسلام يقولون أن مصادر الإسلام مصدران: القرآن والأحاديث النبوية. حديث النبوية كتب جمعت ما قاله أو ما يظن أن النبي محمد قد قاله في حياته وما فعله في حياته، فهي المصدر الثاني للإسلام، واللي فيها موضح كيف الإنسان يصلي وما هي مناسك الحج وإلى آخره، أمور كثيرة من هذا النوع، وإزاي كان بيتعامل وإزاي كان بيتكلم وإزاي كان بيرد وإزاي كان بيقول وهكذا. طيب إيه تاريخ، ننقل للنقطة الثانية، ما هو تاريخ الأحاديث النبوية؟ هل يا ترى بدأت من أيام النبي محمد ودونت أيام محمد، ولا كتبت في أي وقت لاحق؟ حياة الدكتور أحمد منصور، وده عالم من علماء الأزهر وله آراء الخاصة وكتب نتيجة البحث والدراسة، قال: روى أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قول النبي إيه؟ لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب غير القرآن فليمحه. يعني إذن النبي واضح من الأحاديث النبوية إنه النبي منع كتابة الأحاديث النبوية، منع، قال ما تكتبوش حاجة غير القرآن. فإذن في زمن وجود محمد ما كانش فيه تدوين للأحاديث النبوية. طب في زمن عمر، عمر بن الخطاب ابتدوا يكتبوا ويجمعوا، لكن يأتينا هنا كلام غريب الشأن جدا. يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء الأول صفحة 5 بيقول إيه؟ نقلا عن عائشة قال: جمع أبو بكر، اللي هو أبو بكر الصديق اللي هو أبوها، أبي أبو بكر الصديق، الحديث عن رسول الله، جمعوا الأحاديث، فكانت 500 حديث، ده كل اللي جمعوه. فبات أبو بكر يتقلب، ولما أصبح قال: أي بنية، هل أمي بالأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فأحرقها. يعني مش عثمان بن عفان بس اللي حرق القرآن، لا، ده أبو بكر حرق الأحاديث وكانت 500. وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلبت ذلك. يعني خاف من الأحاديث تتزور فحرقها، قد ضاعت الأصول. وبعدين مش بس تعاد أبو بكر الصديق، لكن في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الخامس وصفحة 188 يقول لك: خطب عمر في الناس يوما قائلا: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى رأيي. فظنوا أنه يريد النظر فيها ليقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، يعني زي ما عمل عثمان يعني. فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار. هذا الكلام في الطبقات الكبرى لابن سعد احرقها بالنار. يبقى فعد ابي بكر الصديق جمع 500 وحرقوهم، وفعد عمر بن الخطاب جمع كل اللي كان مكتوب تاني وحرقوا، لدرجه ان عبد الله ابن مسعود احد كتبة القران واحد المحدثين يقول ايه، قال الاسود ابن هلال: اتى عبد الله ابن مسعود بصحيفه فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم امر بها فاحرقت. احرقت. اذن الاحاديث في عهد الرسول كانش فيه مكتوب، اللي اتكتب في عهد ابو بكر حرقه، واللي اتكتب في عهد عمر حرقه. الله، طب هما الاحاديث دي مكتوبه من امتى؟ تقول لنا دائرة المعارف الإسلامية في الجزء الحداشر، طبعا وأقول الإسلامية في الجزء الحداشر وصفحة 3506 يقول إيه بقى؟ يقول إن هذه الكتب هي من القرن الثالث الهجري. واعتبر اهل السنة من المسلمين مع مضي الزمن 6 من هذه المصنفات حجة في موضوعها، وقد ألفت كلها في القرن الثالث الهجري، وقالهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. القرن الثالث يعني بعد 300 سنة من موت الرسول، ولسه في ناس عارفة الكلام اللي قاله الرسول هو ايه. احبائي، موضوع الاحاديث ده موضوع طويل، والحديث عن صحة الاحاديث وصدقها ده موضوع ايضا يطول شرحه، وعشان كده ننقل للنقطة الثالثة وهي شدة الاختلاف حول الاحاديث. شدة الاختلاف حول الاحاديث، فهناك فريق يقبل الأحاديث وفريق يرفضها، فماذا قالت دائرة المعارف عن ذلك؟ قالت: الذين يرفضون، مش دائرة المعارف الحتة دي، لكن ده موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com، والأزهر ALAZHR على طول، مفيش A بعد الـ H لأن ده موقع تاني مختلف. الفريق الأول قالوا كده بالنص، الفريق الأول هم الذين يقبلون السنة والأحاديث جميعها ويعتقدون أنها وحي من الله تعالى وأنها جزء من الرسالة النبوية، والفريق الثاني يرفضون السنة وينكرون أنها وحي من عند الله ويتشككون في ثبوتها كلها وينادون بالاكتفاء بالقرآن، ويقولون: ما دام الرسول كان يجتهد وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلي في الموضوع باجتهاده أيضا؟ يعني إذن ده موقع الأزهر اللي بيقول كلام ده، أن في فريق بيقبلها بيقول أنها وحي، أحاديث وحي، وفريق تاني بيرفضها وبيقول لا هي وحي ولا أي حاجة وكلنا نقدر نجتهد ونعمل زيها. هذا نوع من أنواع الاختلافات الموجودة بين المسلمين، والخلاف الأكبر عند المسلمين هو الشيعة والسنة، يختلفون على الأحاديث، اختلاف الشيعة والسنة. فدائرة المعارف الإسلامية تقول: وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، فلم يعتبروا منها صحيحاً إلا ما رفع إلى علي ابن أبي طالب وشيعته، فشكوا في جميع روايات أهل السنة ودونوا كتب أحاديث خاصة بها، حذفوا منها كل ما لم ينتمي إلى شيعة علي. هذه أحاديث السنة. وإيه كتب الشيعة؟ احنا قلنا كتب السنة البخاري ومسلم وإلى آخره. أحاديث الشيعة كتاب أصول الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار إلى آخره. وهذه كتبت في القرن الرابع والخامس. الكلام ده كله اللي أنا قلته في دائرة المعارف الإسلامية برضو جزء 11 ده وصفحة 3509 عمود 2. إذن اختلاف في البشر كلهم المسلمين بين تقبل أو ترفض، واختلاف بين الشيعة المقبول ده مين اللي يقبل ومين اللي يرفض، يقبل ويرفض. والجماعة اللي قبلوا هذه الأحاديث اختلفوا فيما بينهم في قالك هل الأحاديث دي صحيحة ولا ضعيفة، وطلعوا 33 اعتراض على الأحاديث. دي أحاديث مقطوعة، ودي مرفوعة، وديت مدلسة، وديت موضوعة، وديت أحادية، وحوالي 33 حاجة بيعترضوا فيها على هذه الأحاديث. إذن الأحاديث موضوع اختلاف كبير بين المسلمين. ولكن نأتي الآن إلى رابعا في طرحنا عن المثقفين المستنيرين. ماذا قال المثقفون المستنيرون عن الأحاديث؟ الحقيقة ناس كتير اتكلمهم، لكن أنا هكتفي بشخصيتين اتنين وقرار. الشخصية الأولى هي كامل السعدون، الأستاذ كامل السعدون، كتب في الحوار المتمدن يوم 23/9/2004، وعلق على صحيح مسلم اللي بيقول إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإنها معها مثل الذي مع تلك. إيه الحكاية؟ وحكى القصة اللي كانت موجودة اللي احنا قلناها في حلقة سابقة، أن محمد كان ماشي مع أصحابه ورأى امرأة فاشتهاها، أعجبته فاشتهاها، بدل ما الكتاب عندنا يقول من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لا ده أعجبته فاشتهاها ودخل على امرأته عشان خاطر يقضي حاجته معها بدل ما يروح ويزني مع هذه المرأة. فكامل السعدون بيعلق على مثل هذا الكلام، بيقول بقى إنسان مش قادر يتحكم في عواطفه ودخل يقضي حاجته مع امرأته، يطلع لنا بحكمة ويعمل نفسه حكيم زمانه ويقول اعملوا زي انا ما عملت. وضرب أمثلة عجيبة على هذا الأمر، قال انا ابويا كان معتقل مسجون وقعد وقت طويل جدا في السجن، ويوم ما طلع من السجن لم يأتي الى البيت ولا لم يأتي الى امرأته ليقضي حاجته معها، لكنه ذهب أولا إلى جميع أصدقائه وأحبائه ثم أتى إلى البيت. فبيقول إزاي نبي ما يحكمش نفسه يعني؟ ده تعليق الراجل في الجريدة دي. وضرب مثل تاني بغندي، قال غندي قعد 36 سنة مع زوجته، 36 عام، ولم يرد في باله أن ينقلب صوبها ليقضي حاجته رغم الحب الروحاني اللي كان بيجمعهم. 36 سنة، بيقول لك دول مش أصحاب رسالات سماوية، ده الراجل كان عنده رسالة عشان تحرير وطن، اتجوز جوازة شرعية وقعدوا 36 سنة لم يفكر بأن يقضي حاجته معها لأنه كان منشغل برسالة أعظم مش بيدار على شهواته. فبيقول عجبي أن يكون نبيا مرسلا من الله وما يقدرش يضبط نفسه لما شاف امرأة ويقول لنفسه عيب ما تشتهيش امرأة قريبك. لا، ما هو ما قدرش على نفسه حتى لما عشان خاطر مرات ابنه زينب ما راح لها وشافها عريانة فاشتهاها برضه، ما قدرش يضبط نفسه. فالامور دي بتبقى حاجه غريبه جدا اللي بيقراها في الاسلام. بعدين في الدكتور احمد منصور ايضا كاتب كتاب واسم الكتاب القرآن وكفى كتاب، وموجود هذا الكتاب على الانترنت، موجود على الانترنت، موجود في صفحة الحوار المتمدن بتاريخ 8/1 سنة 2005 اللي هي بيقدر يطلعها الإنسان www.rizgar.com. فبيقول ايه بعد ما شرح شرح طويل قوي عن الأحاديث وبين ازاي هي موضوعة ليس في زمن محمد ولا في زمن ابو بكر ولا في زمن عمر بن الخطاب لانه اتحرقوا دي كلها، لكن بدأوا في وضعها في القرن الثالث الهجري. فبيقول حيث وضع حتة عدة براهين على ان الاحاديث النبوية كلها لا أساس لها من الصحة وليست كلام محمد على الإطلاق، إذن فهو ينفي أن تكون مصدرا من مصادر الإسلام كلية كلية. فهذا الدكتور أحمد منصور وكان أستاذ في جامعة الأزهر، وإن كانوا قد أبعدوه من أجل آرائه الصريحة والجريئة، لكن يبقى الكلام يحتاج إلى رد. هذا هو الرجل وهذا ما قاله، ما هو الرد؟ الأحاديث المليئة بالأخطاء ده قال كلمة غريبة قوي، قال إنها أحاديث مفبركة، بهذا النص قالها الدكتور أحمد ما. لقد تم فبركة أحاديث ونسبت إلى الرسول بعد موته بقرون وأسندت إلى الصحابة الذين ماتوا دون أن يعرفوا ماذا أسند إليهم الرواة بعد موتهم بقرون. وطالب الدكتور أحمد صبحي منصور بحتمية إلغاء الأحاديث النبوية كلها وعدم اعتبارها مصدرا من مصادر الإسلام. لكن تفتكر الأزهر ما رأيه في هذه المعمعة؟ الأزهر أدلى برأيه أيضا وكتبت أمور كثيرة، ومن هذه الأمور التي كتبت وكتبها رجال من الأزهر وباسم الأزهر أيضا، في بيان نشر في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 3/1 سنة 2003 وموجود على الويب سايت www.الشرقالاوسط.com بقلم الأستاذ أحمد عبد الله قائلا: قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر وضع خطة لتنقية كتب تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات وما تضمنه من خرافات وأباطيل وأخبار لا أصل لها. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه سيتم اختيار بعض الكتب المتداولة بين أيدي المسلمين وتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعتها وحذف الإسرائيليات منها ثم إعادة طبعها ونشرها وتعميمها بين المسلمين. وقال الدكتور مرزوق أيضا أن الكثير من كتب التفاسير المشهورة تحتوي على كثير من الإسرائيليات والخرافات، ومع ذلك يتم تدريسها في مختلف الجامعات الإسلامية. شيء غريب، يعني المصدر الثاني من مصادر الإسلام مطعون فيه، والناس بتنادي بأن هو ده كامل السعدون قال لتلقى كتب الأحاديث في الزبالة لأنها تسيء إلى الإسلام. طيب إذا كان الأحاديث ده حلها وطلعت بعد القرن الـ14 انها مفبركه يا جماعه، يا جماعه خدوا بالكم، الكتب المصادر الاسلاميه طلعت مفبركه بشهاده علماء كتبوها. فكيف تبني ايمانك يا اخي المسلم ويا اخت المسلمه على امور مشكوك فيها، على مصادر مفبركه من صنع البشر ومنسوبه الى الصحابه ان النبي قالها، وضرب الاحاديث ضرب لنص المصادر الاسلاميه، ومعنى كده يبقى فاضل القران، والقران اصلا مضروب لانه ليس فيه شيء صواب، اخطاء نحويه واخطاء لغويه واخطاء علميه واخطاء تاريخيه وناسخ ومنسوخ. والايه اللي بتقول وما ننس بتقول ايه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووجدنا الاختلاف الكثير زي ما شفنا في حلقه سابقه، 62% واكثر اختلافات. اذن القران مضروب كمصدر من مصادر الاسلام، والاحاديث مضروبه كمصدر من مصادر الاسلام ومفبركه. طب يا اخ يا مسلم انت بتبني حياتك على ايه؟ يا خساره يا خساره، بتبني حياتك على ايه؟ هتروح فين؟ هتصدق كلام ايه عشان توصل اليه؟ يا ريتك تفكر عشان خاطر تطلب الارشاد من الله يوريك الطريق الحق، والحق يحررك. امين.
شكرا جناب القمص. اختي الادمن الرب يبارك حياتك، يا ريت نبتدي بالاسئله والحوار في البرنامج، ونبتدي بالسؤال الاول، ويا ريت نقتصر في الموضوع. شكرا.
حاضر يا احمد وشكرا، بتمنى نقول الاسئله بعد اذنكم سريع عشان الوقت. اتفضل استاذ الصوت الحق معاك المايك.
شكرا يا ادمن. سلام المسيح يا استاذ احمد، سلام المسيح يا استاذ صابونة.
اهلا.
هو الحقيقه احنا نعلم ان علم الحديث علم معقد. أهلا. هناك اكثر على ما اعلم اكثر من 34 صنف من الحديث يحتار فيه المتخصصون من المسلمين، فما بالك بإنسان غير مسلم؟ يعني كيف يتهمونه بهذه الأشياء وكيف نعلم هذه الأشياء؟ المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا. الكلام حقيقي يا أخ صوت الحق، أن الحديث علم الحديث معقد، والناس تجنبوا الكلام عنه زي ما تجنبوا الحديث في الناسخ والمنسوخ، يتجنبون الحديث أيضا في الأحاديث، ويحتار فيه المتخصصون. لكن ازاي احنا ناس بقى غير مسلمين ونتكلم فيه؟ حل بسيط. المسلمين عندهم عقل واحنا ما عندناش، عندهم امكانيات احنا ما عندناش. مش ربنا اللي ادى عقل للمسلمين ادالى عقل لنا برضه، بل عقل مستنير. ما احنا بنمسك الكتب وبنقراها زي هما، ما هما مش عايزين يمسكوا الكتب ولا يقروها، لكن احنا مهتمين ان احنا نمسك الكتب ونقراها، لأن المسيح قال لنا فتشوا الكتب. وعشان كده احنا بنفتش الكتب بأمر المسيح بحرية وبرأي متسع وبحرية اختيار. فإذا حيث أن الله أنعم لنا بعقل وأنار هذا العقل وأمرنا أن نفتش الكتب، فنحن نفتش ونصل فيها إلى آراء وأفكار قد لا يصل إليها المسلمون أنفسهم. شكرا يا أخ صوت الحق.
شكرا يا أتسابونا. اتفضل يا أدمن السؤال الذي يليه من فضلك.
شكرا احمد، شكرا يا بونا. لايف تي في 10 تفضلي معك المايك.
شكرا لك لايف تي في 9، الربي يباركك. وسلام ونعمة محبة المسيح قدس بونا وقبل آياتي، وللأخ أحمد سلام للموجودين كلهم.
مرحبا.
الحقيقة السؤال إنه الإخواننا المسلمين ممكن دايما بيعترضوا أو إن هم ممكن يقولوا على إنه مش مهم ولا يهم إنه متى دونت الأحاديث، ممكن دي تكون كانت محفوظة أصلا في صدور الرواة. السؤال هو ماذا عن آيات القرآن؟ ألم ينسى محمد رسول الإسلام نفسه آيات قرآنية؟ شكرا والمايك معكم.
كويس قوي. طب ما انت قلت الاجابه كمان. هو ده صحيح اللي بيسال الراجل سال وانت رديت الاجابه. ففعلا ان اللي بتدون الاحاديث لو ما دونتش محفوظه في الصدور، بس ان النبي نفسه نسى القران فيبقى الاحاديث نفسها مش هتتنسي. طبعا ممكن تتنسي، ودي اجابه بشكرك عليها فعلا، ودي الاجابه السليمه. شكرا جزيلا. السؤال اللي بعديه
تفضلي يا ادمن، السؤال اللي بعده لو سمحتي.
شكرا يا احمد. طب بولس عندك سؤال، اتفضل معاك المايك.
قدس ابونا واحمد وكل القائمين على البرنامج، ربي يعوض تعب محبتكم. السؤال يا ابونا كالتالي، لماذا رفض النبي محمد ان تدون الاحاديث؟ وهل رفضه هيدا هو خاف ولانه خشى ان تختلط بالقران الكريم فلا يميزون بينهما؟ شكرا يا ادمن، تفضل المايك.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل. يقولون هذا الكلام فعلا، ان محمد رفض ان تدون الاحاديث حتى لا تختلط بالقران. قالها فعلا، ولكن لي على هذا الكلام تعليق. هو مش بيقول ان القرآن ده كلام ربنا؟ طيب، ويبقى اذا الكلام البشري هيختلط بكلام ربنا؟ هو مش تحدى البشر ان هم يأتوا بمثله آية مثله؟ فازاي يمكن لا يميز بين كلام الله وكلام البشر؟ فكون ان هو خايف ان كلام الاحاديث يختلط بالقرآن، إذن هو خايف أحسن الكلام كله بقى يخش ببعضه، يعني ما فيش تمييز بين كلام البشر وكلام الله. يبقى حكاية إن القرآن ده كلام ربنا علامة استفهام كبيرة إذا كان خايف عليه من كلام البشر. وإذا كان محمد نفسه ما ميزش بين الكلام الذي أتاه من الشيطان بخصوص حديث الغرانيق العلا شفاعتهن لا ترتجى، ما قدرش يميز بين كلام الشيطان وكلام جبريل، لحد ما جبريل قال له لا ده مش انا اللي قلته لك، ده الشيطان القى في امنيتك. اذا العمليه فبركه بقى من اولها لاخرها. وممكن ده يختلط ده كلام الشيطان على كلام ربنا، وبعدين كلام البشر مع كلام ربنا. اذا العمليه فيها انه، وهذا ما يسيء الى الموضوع بصراحه كبيره قوي. فليبحث الأخ المسلم في الموضوع بتاعه إذا كان فعلا القرآن من عند الله ولا لا. فلو كان من عند الله كان إيه المنع إن هو تدون الأحاديث؟ واضح أسلوب ربنا وواضح أسلوب البشر مختلف تماما.
نعم أتسبونا، شكرا. السؤال التالي من فضلك يا أدمن، ربي يبارك حياتك.
شكرا جزيلا يا أحمد، شكرا يا بونا. اتفضل لايف تي في 13 معاك المايك.
طيب شكرا اخت لايف تي في 9، واهلا باستاذ احمد، شاكرين لك لهذا البرنامج.
ربي يبارك حياتك.
ونقبل الايادي قدس ابونا، وحقيقه موضوع الاحاديث موضوع رائع جدا، وشكرا لهذه المحاضره القيمه، لانه هناك بعض الاحباء المسلمين يا قدس ابونا يعني يستخدمون فقط الأحاديث من صحيح البخاري، وربما إذا ما قدم لهم بعض الأحاديث من مثلا سنن ابن ماجة أو سنن الترمذي أو سنن النسائي أو سنن أبي داود إلى آخره، مسند أحمد مثلا، يعني إلى حد ما يقولون لا، يعني أن هذه الأحاديث ضعيفة، فهم لا يعتدون إلا بالأحاديث التي من صحيح البخاري. فما رأي قدسك يعني؟ شكرا والمايك معك.
أشكرك جدا يا عزيزي الفاضل، وفعلا أنت بتعكس لأنك إنسان دارس، بتعكس رأي الناس المسلمين في الأمر. ففي البعض منهم يقول لا نحن نؤمن فقط بصحيح البخاري. ألا طب وصحيح مسلم؟ مش مشكلة. طب وإيه رأيك في صحيح البخاري وما فيه من أخطاء وما فيه من دسائس وما فيه من إسرائيليات وما فيه من كلام غريب لا ينطبق مع الواقع ولا مع الطهارة والقداسة. طب ما هو مليان آخر. صحيح البخاري بالكلام المشين، فإيه اللي ميز يعني صحيح البخاري عن صحيح مسلم أو عن بقية الست كتب الصحاح كما يؤمن به بهم المسلمون؟ فدي بس ذريعة. كل ما نطلع حاجة من كتاب يقولك احنا ما بنؤمنش به، ولما نيجي نطلع حتى من البخاري يقولك لا ده مليان إسرائيليات. لا، لما نيجي نطلع من دائرة المعارف الإسلامية يقولك لا دي تأليف مستشرقين. لا، طب ما معتمدة من الأزهر الشريف. لا، كل حاجة يطلعوا لها إن، كل حاجة يطلعوا لها إن عشان خاطر يتهربوا، بيتنهم يتهربوا ويتهربوا ويتهربوا، وليه ما يواجهوش الحق بدل هذا التهرب المستمر؟
نعم.
الحقيقة أنه كما قال المستنيرون المسلمون أن الأحاديث مفبركة كلها بما فيها صحيح البخاري، ولكن هذا يطعن الإسلام في مقتل لأنه بيقضي على نصف المصادر الإسلامية.
نعم.
فضل.
نعم، شكرا يا أتسابونا. أدمن ربي يبارك حياتك. ممكن ناخد آخر سؤال في الحلقة دي، اتفضلي حضرتك.
حضرنا عارفة الوقت أدركنا. آخر سؤال مع آدم، اتفضلي آدم معك المايك.
شكرا يا أدمن، سلام المسيح معكم جميعا. شكرا أستاذي أحمد، سلام يا ما يقود سابونا. بخلاف السؤال اللي سبقني واللي بيقول انهم بياخدوا بصحيح البخاري بس، انا يا ابي في كثير من المسلمين بيقولوا ان الاحاديث لا ينبغي ان نلتفت اليها ولا يتم الاخذ الا بالقرآن. وفعلا جدينا بنسمع انه في طيفة جديدة بيسموا نفسهم القرآنيين. يا ريت نسمع تعقيب قدسك، اتفضلوا مع حضراتكم معي.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل، وهذا ما وصلت اليه بعض الاراء تهربا، فبيتهربوا من كل شيء. يعني اتهربوا من الكتب الستة وتمسكوا بس بصحيح البخاري، وبعدين بيتهربوا من البخاري ويقولوا لا القرآن بس، ولما نطلع لهم حاجات من القرآن يقولوا لا انتوا مش فاهمينها، اتفهمين غلط. ولما نجيب لهم كلام المفسرين اللي هم بيفسروا يقولك لا حتى المفسرين دول عندهم إسرائيليات. الله، طب والحق فين يا جماعة؟ ليه هذا التهرب؟ ليه؟ ما تحطوا نفسكم في المواجهة وفي الواقع وشوفوا الواقع ايه، وشوفوا الحقيقة فين. انا يعني بتمنى ان كل مسلم غيور على دينه يقعد يجيب الكلام ده اللي احنا قلناه، ويجيب الكتب بتاعتهم دي كلها، الاحاديث كلها والذي قيل فيها وضدها، ويبحث بنفسه. لأن الموضوع يا أخي يستاهل أنك أنت تبحث، يستاهل أنك أنت تبحث. الموضوع ما هوش مسيحية وإسلام أبدا، نحن لا نضع مقارنة بين المسيحية والإسلام على الإطلاق، لأننا إيماننا الواثق أن المسيحية دين سماوي مما لا شك فيه، وإحنا عندنا الأدلة والبراهين، واللي عايز يسمع الأدلة والبراهين نقولها له. لكن احنا محبتنا ليك انك انت تدرس كتبك الإسلامية وتدرس الأحاديث هذه بما تحتوي من خزعبلات يقولون عنها إسرائيليات. ده بيقولوا حاجة تانية كمان، بيقولوا ان في عهد الأمويين عايزين يقولوا حاجة كويسة كانوا يعملوا لها حديث ويحطوه يقولوا النبي قاله، والعباسيين لما كانوا الحكام يحبوا يقولوا حاجة في صفهم فيروحوا يجيبوا الرواه يألفوا أحاديث وينسبوها إلى النبي ويقول النبي قال كده. فيبقى إذن الموضوع كله تلفيق في تلفيق بحسب شهادة العلماء والمؤرخين عن هذا الأمر، اللي هي النهاردة بيقولوا عليها تزوير وإسرائيليات وأمور مكذوبة ومدلسة وموضوعة، ويشكوا في الرواه يقول لك لا الراوي ده ضعيف والراوي ده كذاب. ده من ضمن الرواه واحد اسمه أبو هريرة، وأبو هريرة ده كان مشهور بكثرة الأحاديث، وسموه أبو هريرة مش تصغير هرة قطة، لا، لأنه كان بيهر أحاديث طول ما هو قاعد يهر أحاديث، لدرجة أن عمر بن الخطاب كان بيضربه بالكربان، يقول له بطل بقى الهر بتاعك ده، بأمانة ده مكتوب الكتب والسيرة وكتب التاريخ. أبو هريرة ده سألوه، قالوا له لو كان عمر لسه حي كنت قلت اللي انت قلته ده؟ قال لهم ده انا كنت خدت علق على ظهري درش، فانتهز موت فرصة موت عمر، وابتدى يهر احاديث ويقول كلام غريب الشأن. النهاردة بيندموا على كل ده، النهاردة بيقولوا دي كلها موضوعات ومدسوسات واسرائيليات وخزعبلات ومفبركات. طب ما تبصوا الى الحقيقة، هل ده دين من عند ربنا بيحفظه ربنا، ولا بقى العوبة لكل من هب ودب يقول اللي هو عايز يقوله؟ أتمنى إن الله نتيجة هذه الحلقة كل واحد يفكر مع نفسه، إذا كان نص الدين الإسلامي اتحطم دلوقتي وطلعت الأحاديث مفبركة، والنص الثاني عليه قوالان وبالتأكيد تحطم أيضا على صخرة الناسخ والمنسوخ، طب إيمانك حيكون على إيه يا أخ يا مسلم؟ نعرف إن معانا مسلمين كثيرين جايين يشوفوا إحنا حنقول إيه، لكن ربما يصطادك الرب بشبكة النعمة وتعرف طريقه الآن. صلاتي إلى الله أن يرشدنا من خلال هذا الكلام إلى معرفة الحق.
آمين آمين, آمين. أمين. شكرا لجميع المشاركين بالأسئلة، وشكرا للمتواجدين في غرفة البيل توك، وأعزائي المشاهدين. الأحاديث فيها قوالان كثير، واتخذها الباعة والجالة في الأسواق كأسلوب للدعاية عن بضاعاتهم وعن تجارتهم، فليست هي مقدسة وليست هي بشيء من الواقع، والله أعلم. لكننا لدينا ما نعرفه، كتاب الله، الكتاب المقدس، ومن هذا الكتاب المقدس سيتقدم لنا قدس القمص زكريا بطرس، ويعطينا لمسة روحية عن المحبة الإلهية. تفضل جناب القمص.
شكرا جزيلا يا أخي. أقرأ أيضا من سفر أشعياء النبي إصحاح 41 ومن العدد 9. قلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. قلت لك أنت عبدي. ربنا بيقول لك يا أخي ويا أختي، إحنا ملكه، إحنا بتوعه، ربنا بيعتز بينا. وهنا بيقول في العهد القديم قلت لك أنت عبدي، لكن في العهد الجديد يقول لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أبناء للعلي. لنا كرامة البنين وليس مجرد مركز العبيد. اخترتك ولم أرفضك. بركة كبيرة أن ربنا يختارك، اختارك تكون ابن لي، تكوني بنت لي. ربنا بيشاور عليك يقول لك تعالى لي، أنا بختارك، أنا عايزك، وأنا لا أرفضك ولم أرفضك ولن أرفضك، أنت ابني. وجميع الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، ومن يأتي إلي لا أخرجه خارجا. تعال للمسيح اتمتع بيه. يقول لا تخف لأني معك، ربنا وياك، ما تخافش، ما تخافش من الزمن، ما تخافش من المرض، ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الناس، ما تخافش من الإرهابيين، ما تخافش من حكومات، لا تخف. لسبب مهم ان ربنا معك، لا تخف، لان المهم انك انت تكون مع ربنا مش هتخاف. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. ايه التلفت ده؟ الحرامي طول ما هو ماشي يعمل ايه؟ الحرامي بص حواليه خايف. الشرير يهرب وليس مطارد. مسيح بيقول لك لا تخف، لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، الهك اللي بيحميك. انت ما انتش حرامي. الانسان اللي بيفتح قلبه للمسيح ما هوش حرامي. اوعى تتلفت حواليك تخاف، احسن حد يكون شايفك. ارفع قلبك للرب وكلمه، دي علاقة شخصية داخلية. يقول قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. يمين الرب قوية جدا. اوعى تخاف من حد، ربنا هيأيدك، هيعضدك، هيشددك، هيقويك، لان الله قوة لنا وحمانا الوطيد. اخي واختي، لو فكرت انك انت تفكر في المسيحية وخايف من الناس وخايف من الحكومات وخايف يحطوك في السجون وخايف يقتلوك، خليها دي علاقة بينك وبين ربنا. احنا ما عندناش في المسيحية اشهار لا اله الا الله وان الى اخره، لا. احنا عندنا دي علاقة داخلية بينك وبين الله. ان اردت ان تصلي ادخل الى مخدعك وصلي الى ابيك في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. خلي ربنا في قلبك، خلي علاقتك بربنا، وعيش مع الله في سلام وامان وطمأنينة. ولا تخف من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك لا يستطيعون ان يفعلوا شيء، لكن خف من الذي بعدما يميت الجسد يلقي الروح ايضا في جهنم. ممن تخاف تشدد وتشجع وتقوى لان الرب معك. امين
امين. شكرا جراب القمص زكريا بطرس. شكرا اعزائي المشاهدين لتواجدكم معنا في هذه الحلقة، وشكرا للإخوة المتواجدين في غرفة التابلو.